أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا هو الدرس 47 من كتاب دروس في العقائد والمعارف، وابتداء من هذا الدرس سنبدأ الحديث عن الأصل الخامس من أصول الدين، وهو الميعاد. هذا الأصل البعض يعتبره أصل خامس، البعض يعتبره هو الأصل الثاني لأصول الدين، وترتيبه في الأخير ليس لأنه أصل ثانوي، وإنما هو ترتيب لأنه حديث عن آخر ما سوف يحل بالإنسان وهو الموت، فهو ليس حديثا ثانويا، بل يكاد يكون موضوع الميعاد من حيث الأهمية هو الذي يبلور كل المباحث السابقة في العقائد. بمعنى آخر، لأننا سنموت، فما هو الواجب علينا للاستعداد لما بعد الموت؟ فهذا البحث ينطلق من قضية حساسة، وهي قضية الموت، وهي قضية حساسة وواضحة ومتيقن منها ولا خلاف عليه، لكن ماذا ما بعد الموت؟ هل للإنسان وجود بعد هذا العالم؟ ما الذي يحدث له؟ عليكم السلام. ما هي المراحل؟ ما هي الأحوال؟ بماذا يمر الميت؟ ما الذي ينفع؟ ما الذي يضر؟ أبلغ سوين ضبطنا الموضوع. فما الذي ينفع وما الذي يضر؟ هذا هو محور البحث في موضوع الميعاد، فهو حديث عن المستقر النهائي للإنسان بعد هذا العالم. في هذا اليوم أريد أن أتحدث عن موضوعين. أولا، ما هو الميعاد؟ عندما يقال أن الإنسان أمامه عالم آخرة، ما المقصود؟ وهذا الموضوع بالتعريف يتضمن عدة أمور بحاجة إلى بيان. فالأمر الأول، ما هو الميعاد؟ الأمر الثاني، أهمية هذا البحث لمستقبل الإنسان، لوجود الإنسان، بل لأبعاد أخرى سوف نبينها في سياق الكلام. طيب، أبدأ بالمحور الأول وهو تعريف الميعاد. ما المقصود من الميعاد؟ باختصار، المقصود من الميعاد هو عودة الإنسان بعد الموت حيا ليجزى على أعماله التي فعلها في دار الدنيا باختياره. فمعنى الميعاد أن بعد هذا الموت هنالك غفوة، السلام عليكم، هنالك غفوة، ورح نتكلم عنها شنو هالغفوة، تسمى بالموت. بعدها سوف يحيى هذا الإنسان مرة أخرى في عالم آخر، يحيى بجسده وربما فترة بروحه فقط من دون جسد، وهنالك يلتقي هو وجزاؤه على ما فعله في عالم الدنيا. فإذا هذا التعريف للمعاد، أنه عودة الإنسان للحياة بعد موته، مفترضة قضية لا خلاف عليها وهو الموت. أوضح موضوع هو شنو؟ هو الموت، شيء يوميا نراه ونسمع عنه، وكلما كبر الإنسان كلما زادت تجاربه مع الموت والموتى. بل ربما بعض الناس هم يغسلون موتى، يدخلون في دفن الموتى، يشيعون موتى وإلى آخره. فإذا هذا الحديث يعني يلفت إلى هذه الحقيقة، وهي حقيقة الموت. المشكلة في البشرية ليس في حدث الموت، المشكلة في تفسير الموت، المشكلة في الحديث عما بعد الموت. الموت اليوم قضية معروفة، أطباء بالنسبة لهم، بالنسبة لنا شيء واضح. في حتى عندهم شيء يسمونه الموت السريري وفي الموت الحقيقي. الموت السريري يعني هذا الشخص كأجزاء حيوية متعطلة، خصوصا الدماغ يعني بالدرجة الأولى، أجزاء الحيوية الأخرى متعطلة أو شغالة لكن الوعي مو موجود. لكن الموت الحقيقي هو انتهاء كل شيء خلاص، يعني صار هذا الجسم بعد ما فيه نبض ولا حركة ولا نمو ولا حياة، لا يستقبل ولا يطلع، خلاص انتهى الموضوع وما يقدر يتحكم، كأنما كان فيه شيء بالنسبة لهم، هذا الشيء الحين صار أوف، انتهى مو موجود. فإذا الحديث عن الموت، حديث عن المعاد، هو حديث عن الموت. طيب، فإذا الاختلاف هو اختلاف في تفسير ما بعد الموت. المعاد يعني أن الإنسان يحيا بعد هذا العالم. هذا التعبير، يعني تعبير المعاد أو تعبيرنا إحنا نقول دلالة المعاد. المعاد ماذا يعني؟ المعاد يعني ثلاثة أمور. إحنا لما نقول الإنسان يرجع بعد موته، يحيا بعد موته، هذا يعني ثلاثة أمور. الأمر الأول هذا يعني أن الأصالة هي للروح. يعني شنو الأصالة للروح؟ يعني أنت بالدرجة الأولى روح راكبة جسد، وليس جسد مكون لروح. أنا وأنت الأصل فينا هي هذه الروح. يعني هذه الروح قبل عالم الدنيا ما كان عندها جسد، كان عندها شيء ثاني يعني راكبته. بعدين دخلت في عالم الأرحام، طلعت من عالم الأرحام، الآن حتى في هالكون وطبيعته تتحرك هي بحاجة إلى شيء مادي تركب عليه. إذا ضاق هذا الشيء المادي عليها تطلع منه وتنتقل لعالم آخر. في ذلك العالم الآخر في مرحلة من المراحل تكون في قالب معين أو ربما حياة روحية فقط، بعد ذلك لا يعاد لها هذا الجسد ويرجع لها هناك ضمن تغييرات راح نبينها. لكن المهم يعني أن فكرة المعاد تتضمن رقم واحد أصالة الروح، هذا واحد. أمر الثاني، فكرة المعاد تتضمن أيضا عودة البدن، وهذا راح نفصل فيه متى سوف يعود الإنسان لبدنه. الواضح من النصوص الدينية أنه في يوم القيامة، مو في عالم البرزخ ولا فترة الاحتضار، إلى ما قبل يوم القيامة الإنسان لا هذا بدنه لا يرجع له. لكن إذا قامت القيامة سوف يرجع للإنسان هذا البدن، وعاد عندنا بعض النقاشات في هذا الموضوع كيف وشلون وغيره، راح تجي بعض النقاشات في هالقضية. لكن الحقيقة الثانية اللي تعنيها المعاد أن بدن الإنسان سيرجع إليه في عالم آخر، وتحديدا عند قيام يوم القيامة، هذا ثانيا. الأمر الثالث، المعاد من معانيه أو من دلالاته من تبعاته هو المحاسبة، وقفوهم إنهم مسؤولون. قرآن، سبحان الله، قرآن لما يتكلم عن المسؤولية يخوف، يعني ما أقول لك يعني يخليك ترتعد، بس يعني يحطك بوجه المسؤولية تماما، لا مفر، خلاص هذا هو. وقفوهم إنهم مسؤولون. المعاد يعني أنه سوف يكون هنالك يوم من الأيام الإنسان يوقف ويسأل عن ما فعل ويجازى على ما فعل. الآن شنو سيجازى عليه؟ هذا اللي احنا راح نفصله نتكلم عنه في الأيام القادمة. لكن لا شك أن الإنسان مهما طال به الزمن أو قصر سيقف في يوم من الأيام وتعرض عليه أعماله. أنت سويت أنت تركت، شنو موقفك مما سويت، شنو موقفك مما تركت، وخذ جزائك الآن. فإذا الدلالة الثالثة للمعاد هو محاسبة الإنسان، أن الإنسان كائن مختار ويحاسب. هذا باختصار معنى المعاد. فإذا المعاد هي حياة الإنسان بعد موته في بدنه إن شاء الله، البدن الذري العنصري يسمونه أي ما كان، يحيى ويجازى على أعماله في عالم آخر، على أعماله الاختيارية. زين، هذا ينقلنا الموضوع الثاني، ما أهمية هذه العقيدة؟ لماذا هذه العقيدة عقيدة من المهم أن الإنسان يقف عندها ويتحقق منها؟ عقيدة صحيحة ولا مو صحيحة؟ كلام صج ولا مو صج؟ إذا صج شنو تفاصيله؟ شنو راح يصير فيه؟ لماذا الحديث عن هالموضوع حديث مهم؟ هناك أربعة أسباب. السبب الأول أن فهم عالم الآخرة يوقف حيرة الإنسان في عالم الدنيا اتجاه شنو؟ اتجاه الكون. احنا كبشر من يوم الله خلقنا والبشرية موجودة، وهذا الكون يدهشنا يحيرنا. تدخل البحر تشوف أنواع وأشكال المرجان وحيوانات، يعني أنواع وأشكال من الأسماك، غير الأسماك، طحالب، غيره، تقول الدنيا حق شنو مخلوقة هالكثر. تمشي في الغابات تشوف أشياء غريبة وعجيبة، تأخذ المجهر وتصغره وتبي تشوف الحشرات وأنواعها وما أدري شنو، تقول حق شنو كل هالخلق. تحط مجهر حراري وتشوف الميكروبات وأنواعهم والفيروسات أكثر بعد، هذا بس في الدنيا. داخل الإنسان تدخل فيه ودخل 20 منظار وشوفه، شيء هائل من الـ من الـ من العجب. يعني ليش كل هذا؟ حق شنو كل هذا؟ تروح للسماوات، وهذا اللي احنا سويناه كبشر خلال الخمسين سنة اللي طافت. قبل الخمسين سنة طافت ما كنا نعرف وايد شنو برا، الحين بدنا نعرف وايد شنو برا، بدنا نعرف ان احنا ولا شيء في الكون. يعني اذا يعطونك هذا المجهر وتشوف حجم الكرة الارضية فعليا بالمقارنة مع الكون اللي نعرفه، ما يسمى بالكون المضيء. اما الكون المظلم فاحنا ما ندري عنه شيء، مقدار ما نعرفه احنا اليوم هو عن الكون المضيء. ويقال ان الكون المضيء لا يشكل الا 4% من الكون المتوقع. اما الكون المظلم، هاي يعني الكون المظلم غير المواد المظلمة، غير الكناسات يعني البقع المظلمة، الثقوب السوداء اللي ما ندري لوين تودي، ما ندري عن هاي شيء. اذا الواحد يفكر هذا كله شنو؟ ليش؟ حق منه؟ أنا إذا الله يبي هالكرة الأرضية، فهذا كله حق شنو؟ لوين راح ينتهي؟ عليكم السلام. هاي نقطة مهمة. لوين راح ينتهي؟ لمتى راح يستمر هذا الشيء؟ الاعتقاد بعالم الآخرة، الاعتقاد أن هنالك عالما غير هذا العالم، وأن هذا العالم هو مجرد مسرح مصغر لعالم آخر، يخرجك من الحيرة ومن التفسير العبثي للكون إلى الاطمئنان والتفسير الغائي للكون. تقول إذن هنالك خالق أظهر عظمته وقوته وجبروته وعزته وحكمته في كل هذا الكون، وسوف ألقاه في غير هذا العالم. وإلا إذا يستمر الإنسان في الكون هذا ويبحث فيه من دون وجود عقيدة بخالق وموعد، هالنقطتين راح يحس ان احنا عبث، يعني احنا غلطة بهالكون، مجرد غلطة صغيرة. الحين شلون صارت يحط لها 1000 تبرير، يعني شلون صارت هالغلطة، اما بطريقة ما ادري خوارزميات والحكي اللي ينقال او غيره من الامور هاي. المهم ان هذا الكون وما فيه من عجب لن تستطيع ان تستقر وتطمئن للنظرة إليه على أنه كون غير عابث إلا إذا اعتقدت بمبدأ ومعاد. مبدأ وهو الله سبحانه وتعالى، والمعاد يعني أن هذا الكون كله الله راح يكوره بعدين، راح يسكره، راح ينطوي، سنطوي يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، هاي كل السماء شيء راح نسكره الله يقول، وبعدين راح يصير يبدأ عالم آخر. هني تقول اي والله فعلا الحين ليش بهالحجم، ليش بهالقدرة، ليش بهالكذا، يبدأ تبدأ تنتظم الفكر عندك، يبدأ يتضح المسار ان ليش بهالعظمة، ويبدأ يتضح لك مسار وأهمية انك انت تعرف ان للحين انت مركز الكون هذا، مو انت كشخص، يعني احنا يعني كإرادة إلهية هذا الكون هو المركز. فإذا هذا الأمر الأول، الاعتقاد بالمعاد، يستقر الإنسان على أثاره على تصور غير عبثي للكون، ويرفع عنا الحيرة اللي قاعد تزداد كل يوم عن يوم، خصوصا عند من ترك الإله وما عنده دين مثل الإسلام يقول له شنو راح يصير. دين الإسلام تكلم عن موضوع المعاد في أكثر من 1300 آية في القرآن. أكثر موضوع الله تكلم عنه في القرآن هو المعاد، أكثر من التوحيد. الله تكلم في التوحيد تقريبا 1000 آية، تكلم في المعاد أكثر من 1300 آية. وأنا أقول يعني أنا واحد من إحنا أنا مقصر في التدبر والتأمل بهالآيات، يعني يبي لي مثلا 3 سنوات عشان لو باليوم أتدبر بآية واحدة، لو يوميا تدبر بآية واحدة تعرف هذا العالم اللي يعني شنو فيه، شنو طبيعته، شنو غيره، يبي هالوقت. فإذا هذا رقم واحد. رقم اثنين، أن معرفة عالم الآخرة وأن هنالك ميعاد للإنسان، هناك عالم غير هذا العالم، سيقلب فهم الإنسان رأسا على عقب لهذه الدنيا اللي احنا قاعدين نعيشها. اللي يعتقد ان هذه الدنيا نهاية المطاف واللي فيها وهو نهاية المطاف، امامه واحد من طريقين، اما ان يقول هالدنيا تدري ما تسوى، ان كل شيء اسويه في مر معه، ما في شيء اسويه بيورلي سويت، ما في، كل شيء بهالدنيا أسوي في ألم، في مرارة، كل لذة، كل شهوة، كل شيء حلو إلا وفي في شيء. هاك يوم أسولف حق بنتي تقول لي وين كنا، ما أدري وين كنا، كانوا في شايفين هذه الآلة اللي تشلع شوك الورد، ما أدري وين كنا، قدامنا كان فيها الآلة، قالت شنو الآلة، قلت لها الآلة ما تشلع شوك الورد، فقالت لي ليش في شوك على الورد، فقلت لها يمكن لأن الله يقول إنه ما في شيء حلو إلا مع شيء راح يعور، أو إنه ما تحصل الشيء الحلو إلا تتألم أول شيء، هاي طبيعة الدنيا. فحط طريقين، إما إنه يقول هذه الدنيا ما تسوى، فيدخل بالتشاؤم، يسمى الفكر التشاؤمي، شوف الدنيا ما تسوى، أنا وين ما أسوي مطقوق، وين ما أروح يعني ما في مجال، ما في مجال، بالأخير أنا راح أصير شايب، هذا أبسط شيء، ها أبسط شيء، بالأخير أنا راح أصير شايب مدقدق، ما أقدر أسوي شيء. بالعكس ذاك الوقت أفكر من راح يشيلني، من يوديني تكرمون الحمام، من يدير باله علي، ما أدري، يا هال صغار يركضون أسرع مني، راح يجي يوم من الأيام يصير هذا الشيء، اللي يفقد عينه، واللي يفقد بصره، واللي يفقد كليته، واللي يفقد، فإما يروح للتشاؤم إذا ما يعتقد عالم الآخرة وعباله هذه الدنيا هي كل شيء، أو يروح وراء التفاؤل البسيط الذي سينتهي هذا التفاؤل البسيط إلى شنو؟ إلى أن أنا خل أروح وراء اللذة وألحق قبل الموت، بس ألحق قبل الموت، فيعيش حياة اللذة، يقول يبقى أنا إيش كثر عندي، أنا عندي من عمر مثلا 20 اللي خاص قوتي صارت، أو مش بعض المجتمعات أكثر، ليتشم تقريبا للستين أنا عندي قدرة، بعضهم فرصة أكثر عنده للسبعين، مو كموت يعني قصدي كقوة، خلني أنا أشتغل بهالفترة هذه على الملذات خلا أمن نفسي قبل لا أني أموت. وهذا ما وقعت فيه الحضارة الغربية. الحضارة الغربية وقعت بهالطريق. الحين اللي يروح هذا الطريق راح ينفع شوية بس راح يصطدم بعدين بالواقع. الحضارة الغربية اليوم عشان تقول أنا مجتمع صحي، كل واحد عنده تأمين صحي، قادر يحصل، قادر يبذل جهد ويحصل وظيفة، صح؟ قادر هو يقرر منه يحكمه، ها؟ وقادر يختار الشيء اللي يبيه، أكل وشرب وزواج ونساء ورجال بالنسبة للنساء إلى آخره. يعتبرون هذا كذي صار المجتمع، الإنسان صار إنسان سعيد بالنسبة له، هذا هو الإنسان السعيد. فإذا أمامه واحد من حلين، من لا يعتقد بعالم الآخرة، إما أن يقول بأن هذه الدنيا هي من نهاية المطاف، يعني يدخل بالتشاؤم، وهذا ما دخل به بعض الغربيون. يعني شافوا أن الحضارة فيها شيء من الكذب، هالتكنولوجيا والقوة وكذا، مرة واحدة ولا حرب عالمية صايرة، أسر متشتتة وعوائل وتعذيب وغيره 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 وغيره. وقبل سنتين الدنيا كل تصور خلاص فيروس واحد يه قعد الكل بالبيت، هذول حاشهم نوع من الاكتئاب، ليش الدنيا هذه؟ فإذا إما أن ينغمس الإنسان في مستنقع التشاؤم أو كهف التشاؤم أو مستنقع اللذة، لكن من يعتقد بوجود عالم آخر غير هذا العالم، نظرته راح تكون لهذا العالم نظرة تعطي لهذا العالم حقه. هذا العالم شنو فيه؟ ممر واحد، اثنين مكان اختبار، هذا مستقرارك انت، هني مستقرارك انت، عابر سبيل. اذا انا عرفت ان الدنيا هذه عابر سبيل، راح يكون لها اثار راح ابينها في النقطة الرابعة. بس اذا الانسان عرف ان في عالم آخرة ذاك دار الخلود، يدري ان هالدنيا شنو، يبدأ يفهمها عدل، يفهمها يفقهها عدل، يعرف هاي الدنيا شنو وما هي حدودها. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وحقيقة كلمات الإمام علي في وصف الدنيا أو في وصف عالم الآخرة، وصف طبيعة هذه الدنيا، أنا لم أجد بعد القرآن الكريم وصفا كوصف علي صلوات الله وسلامه عليه. شلون يصف هاي الدنيا؟ هو أساسا عنده وايد مشاكل مع هالدنيا، مرة يتهاوش معاها، ولقد طلقتك ثلاثا، إليك عني كلم الدنيا، غري غيري، روح دور واحد ثاني غيري، غري غيري غيري، إلي تعرضتي، وهذه كذا، إني طلقتك ثلاثا لا رجعت فيها. فيصف أمير المؤمنين عالم الآخرة كيف يكون، فيقول في أحد كلماته، يقول: لو تعلمون ما أعلم مما طوي عنكم غيبه، أنتم مش شايفين شنو راح يكون هناك. يقول: إذن لخرجتم إلى الصعداء تبكون على أعمالكم وتلتدمون، يعني تضربون بشدة على أنفسكم، ولتركتم أموالكم لا حارس لها ولا خالف عليها، ولهمت كل امرئ منكم نفسه لا يلتفت إلى غيره، ولكنكم نسيتم ما ذكرتم وأمنتم ما حذرتم، فتاه عنكم رأيكم وتشتتت عليكم أمركم، وتشتتت عليكم أمركم. فإذا الفائدة الثانية، مو الفائدة الثانية، النتيجة الثانية، الأثر الثاني لمعرفة عالم الآخرة هو القلب الصورة في النظرة إلى الدنيا. الواحد يفهم هذه الدنيا بالضبط شنو هي، هذا ثانيا. ثالثا، وهو الذي يسمى يعني معنى للحياة، يصير بعد الحياة معنى، معنى مو تشاؤمي ولا انغماس باللذة. أنا أعرف أن هذه الدنيا خلاص، هذه الدنيا إذن هي مكان السعي، هي ميدان العمل، أزرع 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 أنا هني وأنطر هناك، ما أبي أنطر هني، أنا ما أبي أزرع عشان أحصل هني، أبي أزرع عشان أحصل هناك. فلو ما حصل شيء هني ما عاد يهمني، أنا قاعد أروح في سبيل الله، أدرس حوزة، أتعلم، أعلم، أصلي، أصوم، أزكي، أعطي كذا، أنا ما أبي شيء هني إذا عرفت الدنيا حقيقتها. أما إذا هذه الدنيا هي كل المطاف، حسافة أنا أحط فلوس وأخسرها لازم أبكي، حسافة أنا صادق واحد ويتركني أقول هذا خون فيني، أضايق يعني أنهم لهذا الشيء، أتأذى إذا مرضت، أما إذا عرفت أن المرض غفران لذنبي أو ترفيعا لدرجتي، أو أن الله سوف يعطيني بدل عنه في ذلك العالم، أو قد يكون هذا بداية رحيلي، ما أزعل من الموضوع، أهلا وسهلا. مو معناته راح أنطر المرض، لا، أنا أحاول أتشافى وأبتعد عنه وغيره وغيره، بس إذا حل على الإنسان بعد يتعامل مع الأمور بطبيعية. فإذا هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن معرفة عالم الآخرة ومعرفة المعاد وأن هنالك عالما آخر يعيد النظر للإنسان في فهم حقيقة نفسه. منو أنت؟ هذا أخطر سؤال. أنت منو؟ أشوف نفسك بالمنظر أقول أنا منو؟ أنت جسد، هذا اللي أنت عليه ما راح يتغير، يوم باكر عقبه راح يتغير، ممكن تفقد منه شيء لا سمح الله ذاك البعيد، تضطر تحط شيء ثاني بالمستقبل، ما أدري بعد الطب شنو يقدر يجهز لنا، يمكن ما يبقى من الإنسان من جسمه أعضاء بسيطة هاي اللي تبقى، بس يبقى هذا منو هو، منو أنت؟ المعرفة عالم الآخرة يبين لك حقيقة نفسك، أنت منو، ثم بناء عليه يبين لك ما هي الآفاق التي ممكن أنت أن تنمو فيها. شايفين شباب ذول اللي يلعبون كمال أجسام، اللي مو رياضة كمال أجسام، يعني هم شو يسمونه بادي بولدر، يبي يبني الجسم، هذا متصور نفسه أنه هو بس جسم، لكن تشوفهم هم يدخنون هم يلعبون شو اسمه بادي بولدرز، يعني موضوع مو صحي بالنسبة لهم، زين موضوع بس يبي يبني الجسم. هذا أوكي عرف شيء من نفسه إنه عنده جسم وممكن تنبني فيه عضلات أقسام معينة، فهو يتخيل أنا شكلي شلون أبي يكون، يبدأ يشتغل، يعرض جسمه، يبي يعرض إيده، يبي يعرض ريوله، يبدأ يشتغل عليهم. زين كيف إذا أنت عرفت حقيقة نفسك أنك أنت روح بالدرجة الأولى، وهذه الروح لها ما ينميها ولها ما يسقطها، ومسؤولة عن مواقف ومحاسبة على مواقف ثانية، ولها آفاق تقدر توصل إليها، فهني راح يكون شنو شغل الإنسان؟ يشتغل على الروح هذه، يبنيها، وأن فترة محدودة، هاي نقطة وايد مهمة مما يخبرنا به عالم الآخر، أن ترى الفترة محدودة، مو عبالك الدنيا باقية، إيش كثر محدودة؟ الله العالم، بس ترى هاي حروتها، يعني 50-60-70 بالكثير، هاي متوسط، وفي شيء بغتة أيضا يأتي. إذا أنا أدري هذا الشيء هني شنو يصير فيني؟ يصير عندي حالة من الشكر المستمر، لا أنا بشتغل على هذه الروح، ما أصرف وقتي أكثر على أشياء ثانية، أنشغل بما إلهي، كما في الدعاء اللهم، في دعاء مكارم الأخلاق أيضا، المهم مضمونة، يعني اللهم اشغلني بما خلقتني له، أنت خلقتني حق شنو يا رب؟ خلني مشغول فيه، لا تخليني مشغول بأشياء ثانية. فإذا من يعرف عالم الآخرة حقيقة سيفهم حقيقة الإنسان. إذا الإنسان فهم حقيقة نفسه بعد يصرف على ما هو حقيقته أكثر مما يصرف على ما هو ليس بحقيقته. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في يوم من الأيام كان على فراش، خرج من فراشه غريب، الإمام علي غريب غريب كل ما تفكر فيه إنسان سلام الله عليك، غريب تصرفاته سلوكه سلام الله عليه، وعجب في غرابته، قام من فراشه راح يم نوفل، واحد من نوف، واحد من أصحابه، قال له أراقد يا نوف أم رامق، يعني مغمض أنت وقاعد ولا لا غاط يعني؟ فقال بالرامق، رامق يعني عيني مسكرة بس أنا قاعد رامق، قال له قم 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 معي، يعني كان من غرابته ربعه مرة واحدة يجي يقوم واحد ويطلع يتمشى وياه سلام الله عليه، قال له قم معي. فقال له يا نوف طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، طوبى للزاهدين في هذه الدنيا، رغبتهم وين؟ الراغبين في الآخرة، أولئك قوم اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا، هاي كلها تعابير مجازية، وماءها طيبا والقرآن شعارا والدعاء دثارا، ثم قرضوا الدنيا قرضا على منهاج المسيح، يعني قطوها على طريقة المسيح، شلون كان يسيح بالأرض، لا عنده بيت، لا عنده مكان، لا عنده كذا 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 إلى آخره. يعني بيبين حقيقة، عرفوا حقيقة أنفسهم. أنا إذا عرفت حقيقة نفسي، وهي من فضل العالم الآخرة، أبدأ أنشغل بنفسي الحقيقية مو بنفسي الثانوية. جسمي نفسي الثانوية، بيتي هو مو نفسي أصلا، ملابسي هو مو نفسي، هالأمور هذه مو أنا، هذه ممتلكات، أمور أستعملها لها حق وحدود أتعامل معه، لكن الحياة الحقيقية، المعنى الحقيقي موجود في وين؟ في روح الإنسان. هذا من يكشف لك يا الاعتقاد بعالم الآخرة، لأن هناك يأتي التفصيل أن الروح ومعناها وين تروح وما يترتب عليه. النقطة الرابعة والأخيرة، أن الاعتقاد بعالم الآخرة وفهم عالم الآخرة عدل ليس فقط يعطيك معنى الكون والحياة وأنك تفهم الدنيا يعني عدل وتفهم حقيقة نفسك، بل يصقل شخصية الإنسان. الإنسان تصقل شخصيته إذا عرف عالم الآخرة. شلون؟ بأن ينزع من داخله شيء اسمه الخوف. خلص هذا الخوف سينزع من الإنسان تماما إذا أيقن بالآخرة، ويحل مكانه شنو؟ الطمأنينة، ويصير سلوك الإنسان شنو؟ السعي والتوكل والجهاد في سبيل الله والحركة والجد والنشاط، لأنه يدري أن بالنتيجة نهايته شنو؟ نهاية الموت، والموت نهاية كل إنسان يشتاق للقاء ربه، راح تكون ما بينه وبين لقاء ربي إلا أن يعبر هذا الموت يطوف. فينزع منه أهم شيء، أكبر عقدة موجودة عند الإنسان عقدة الخوف، هذه تنزع من الإنسان. إذا نزعت من الإنسان هذه العقدة، هذا الإنسان ينطلق في الحياة بكل أريحية وبهجة ونشاط وسعادة وشجاعة وطمأنينة وغيره. ليش؟ لأنه نزعت منه، فبالتالي ما في شيء، ما في في حياته شيء اسمه كابوس، ما في في حياته شيء اسمه اكتئاب، ما في شيء في حياته اسمه والله أنا متردد خايف من هالشغلة. في حذر، في حكمة، هذا صحيح، لكن ينزع منه الخوف. ما يخاف بعدين من أحد، يصير طاغية، سلطان، والعياذ بالله سجن، قتل، كذا، هذا كله ما يخاف منه. في الحديث عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: من خاف من الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف من الله أخافه الله من كل شيء. وانت شوف لستة، أنا لما أتكلم عن هالموضوع مفصل في درس نهج البلاغة، شوف لستة الفوبيز الموجود اليوم، روح ادخل على جوجل اكتب فوبيا، تايبس اوف فوبيا، انواع واشكال من الفوبيا ما انزل الله بها من سلطان. ليش؟ سبب الرئيسي غير الاسباب المرضيه العضويه، سبب الرئيسي هو ان هذا الانسان ما قام يعتقد بالله، قام يخاف من كل شيء. خاف مرتفعات، من الظلام، من المستقبل، من الجراثيم، من من من، شوف الفوبيا ايش كثرها. اما اللي ما عنده هالشيء هذا يعلم أن رب العالمين هو الذي بيده كل شيء، هني بعد لا يخيفه شيء أبدا، بالعكس يعيش حالة كبيرة من التفاؤل والبهجة وانشراح الصدر وما إلى ذلك. فإذا النتيجة الرابعة لمعرفة عالم الآخرة هو صقل شخصية الإنسان في الشدائد، في المصائب، في التحديات، في الحياة العادية، في الحياة اللي فيها عمل سوف تجد إنسان ثاني مختلف. والسبب أنه معتقد بعالم الآخرة، أن كما يقول أمير المؤمنين أن هذه الدنيا تغر وتضر وتمر. تغر الواحد، واحد اثنين، تضره إذا تعلق بها، وهي على كل حال تمر، ما في شيء يبقى، بالنتيجة راح ينتهي، يا الدنيا تنتهي يا أنا أنتهي، انتهى الموضوع خلاص. يعني ما في بلاء مستدام، اعوذ بالله، البلاء الوحيد الدائم هو الخلود بالنار. اما بلاء الدنيا مهما كان سوف يزول. الامام الحسين سلام الله عليه في كربلاء كان يقول لاصحابه: هي ساعه صبر، بس ساعه صبر نتحمل فيها هذا القتال، وبعدين نرحل الى ربنا اهل كرامه، صح ولا لا؟ علي الأكبر كان يقول والله ما بيننا وبين أن نعانق الحور إلا أن تميل رماحهم أو سيوفهم علينا، بس هذا اللي باكي، ساعة صبر بس باكي على الإنسان. فأقول يعني يرتفع عند الإنسان منسوب الشجاعة ويروح من الخوف وينطلق في هذه الحياة. هذا الكلام يعني إجمالا في معنى المعاد وأهمية هذه العقيدة. الآن إن شاء الله نبدأ من الدروس يعني من الدرس القادم البحث حول أدلة المعاد، ثم مراحل عالم الآخرة، ونفصل مرحلة مرحلة إلى أن إن شاء الله نوصل للجنة، بس نفصل مرحلة مرحلة من الموت والاحتضار والقبر والبرزخ وبعد البرزخ الحشر وغيره وغيره، ونمشي وتمر علينا بعض المباحث حول الشفاعة والتوبة وأهمية هالمواضيع إن شاء الله تأتي في الطريق هذا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.